الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال: لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالأعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتع برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواب طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بمال المقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وآفات الأجور العظيمة والغنائم، ثم لا يكون كذلك. والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان الإنسان ألف نفس تذهب نفسا نفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فنهى الله عز وجل عباده أن يقول لمن يقتل في سبيل الله بأنه ميت، فلا يقال في الشهداء أموات. وهذا الموت المنفي غير الموت المعلوم الحسي، فإن مفارقة الروح للجسد قد حصل لهم وحصلهم الموت بهذا الاعتبار، لكن هذا الموت غير مستمر في في حقهم فإنهم انتقلوا منه إلى حياة أكمل، بل أحيانا ولكن لا تشعرون. ولأن الشخص إذا قال لمن قتل في سبيل الله بأنه ميت فإن هذا فيه تنفير للجهاد في سبيل الله، فإن النفوس مجبولة على كراهة الموت. فإذا قيل للشهداء بأنهم أموات نفرت النفوس عن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل أنها تكره الموت وتنفر من الموت، فهذه المقولة فيها تنفير للجهاد في سبيل الله، فحصل النهي عن ذلك. وإذا علم الشخص أن من مات في سبيله فهو حي وحياته أكمل من الحياة الدنيوية، كان في هذا ما فيه من الترغيب في الجهاد في سبيل الله، فلعل الله عز وجل عما فيه التزهيد عن الجهاد في سبيل الله، وأمر بما فيه الترغيب في ذلك، فقال ولا تقول من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. نحن لا نشعر بذلك ولا هم أحياء في عالم الغيب، وحياتهم أكمل من الحياة الدنيوية، فإن أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش، تروح في الجنة ثم ترجع إلى تلك القناديل. فعوضهم الله سبحانه وتعالى بأجسادهم التي ضحوا بها من أجل الله عز وجل بأجساد تلك الطير، فهم يتنعمون في الجنة بالأرواح والأجساد، يتنعمون بالأرواح والأجساد وغيرهم من الموتى يتنعمون بأرواحهم. فإن نسمة المؤمن طير في الجنة، فأرواحهم تصير طيرا، فأرواحهم في الجنة، أما أجسادهم فهي في الأرض، والنعيم يكون تبعا، نعيم الأجساد يكون تبعا لنعيم الأرواح، وإلا في الأرواح هي التي في الجنة، أما الأجساد فإنها في القبور، وإن حصل لهم نعيم لأجسادهم فهو من قبيل التبع، وإلا فإن أرواحهم هي التي في الجنة، أما الشهداء فلهم أرواح وأجساد في الجنة، فإن أرواحهم لم تصر طيرا وإنما كانت في أجواف طير، فهي في أجواف طير، فيتنعمون بأرواح وأجساد، وغيرهم أرواحهم في الجنة مأجسادهم في الأرض. ولا شك أن الشهداء لهم أجساد في الأرض، لكن هذه أجساد بدل من تلك الأجساد التي ضحوا بها، فأجسادهم التي قتلوا فيها هي في الأرض، لكنهم عوضوا بأجساد أخرى، فيتنعمون بأرواح وأجساد عوضهم الله عز وجل بها، ولهم أجساد في القبور. وأما غيرهم ممن لم ينل هذه المرتبة فروحه تجعل طيرا، فالأرواح هي التي تنعم في الجنة، فلهذا كان حال الشهداء أكمل وحياتهم أكمل من حياة غيرهم، فلهذا قال بل أحياء ولكن لا تشعرون، فلهم الحياة الطيبة وهي أكمل من حياة من الحياة الدنيوية، وللآخرة خير لك من الأولى، فالحياة الأخروية للمؤمن أفضل من الدنيا، ومن فارق الدنيا فإنه لا يرغب أن يعود فيها إلا من أجل أن يعمل صالحا، أما أن يرجع إلى ما فيها من الشهوات والملذات فلا، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، إن أراد الرجوع فإنما يريد الرجوع من أجل العمل، ما هو من أجل التمتع بما فيها من الشهوات والملذات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيريد الرجوع من أجل هذا، ما هو من أجل الشهوات والملذات الدنيوية. ومن كان مؤمنا صالحا قد بشر برحمة الله ورضوانه فإنه لا يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا على تلك النية، فإن الشهيد يتمنى الرجوع إلى الدنيا حتى يقتل في سبيل الله فينال من الكرامة الشيء العظيم، فيريد الرجوع من أجل العمل. وإلا فإن الدنيا منتنة، الدنيا منتنة، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لها المثل بالخارج من الإنسان، وإن قزحه وملحه مهما وضع فيه من التوابل والمحسنات فإن مآله إلى الأذى والقدر، وهكذا الدنيا. لكن كثير من الناس لا يجدون نتن الدنيا إلا إذا خرجوا منها وفارقوها، كما أن الإنسان لا يشعر بنتن ما في جوفه إلا إذا انفصل عنه، فهكذا الدنيا. قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وهذه الفضيلة لمن يقتل في سبيل الله، ولا يكون ذلك إلا لمن صلحت نيته وأراد وجه الله عز وجل، فلم يجاهد حمية لقبيلته وعشيرته ولا لإظهار الشجاعة، وإنما قاتل من أجل الله عز وجل، يريد وجه الله فقاتل حتى قتل، فينال هذه الفضيلة. قال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وهم أحياء وأزال الله عز وجل ما في قلوبهم من الحزن وأدخل في قلوبهم السرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف لمن يستقبلونه من أمور الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، فيزيل الله سبحانه وتعالى عنهم الخوف والحزن، وهذه نعمة عظيمة ومكرمة عظيمة. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، فيبشرهم الله عز وجل بالبشائر العظيمة والثواب الكبير، فهذا حالهم في البرزخ وهم يبشرون بما هو أعظم من ذلك إذا ما انتقلوا إلى الجنة، وكان مآلهم إلى الجنة فهم يبشرون بأعظم من ذلك، هم في حياة سعيدة في قبورهم أو في حياتهم البرزخية يأبون إلى تلك القناديل التي تحت العرش، ويروحون ويسرحون في الجنة ويبشرون بما هو أعظم من ذلك برضوان الله عز وجل وبجنته. فهذا فيه ما فيه من الترغيب به هذا العمل الصالح الذي فيه ما فيه من المشقة، ولهذا يقال له جهاد، ليحتاج إلى مجاهدة النفس، فيه مجاهدة النفس على مرضاة الله عز وجل، والعبد يترك أو يضحي بأعظم ما يحب من أجل ربه سبحانه وتعالى، يضحي بنفسه ويزهق دمه ويغادر هذه الحياة وما فيها متقربا بذلك إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنها من أعظم القرب ومن أجل القرب ومن أشرفها ومن أحسنها، فلهذا نال الشهداء هذه المنال أو هذه المرتبة العظيمة. ولا شك أن الأنبياء والرسل مقامهم أرفع، وهكذا من كان من الصديقين، فمن كان أفضل في المرتبة والمنزلة عند الله عز وجل فثوابه أعظم. والأنبياء قدمهم الله عز وجل على الشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. رأس هؤلاء هم الأنبياء والرسل، ثم من كان من الصديقين ولم يكن نبيا ولا رسولا، فإن هنالك نعم ولم يكن نبيا ولا رسولا، فإن الأنبياء هم أئمة الصديقين لكن امتازوا بغيرهم. ومن الأنبياء من مات شهيدا، ومنهم ويدخلون أيضا في الصالحين، فهم من أئمة الصالحين لكنهم امتازوا مع هذه الصفات بميزة لم تكن لغيرهم، وهي النبوة والرسالة. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط، لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف، قال من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس، قال أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب. ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات، قال أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر، نعم كلها، والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لابد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان: فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوت ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، قال: وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره قالوا إنا لله، أي مملوك لله مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإن إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. أولئك قال الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم، ورحمة قال عظيمة، ومن رحمتي إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر، أولئك هم المهتدون، قال الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به، وهو هاهنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصله الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين، وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل، وإذا وقعت، وبين ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبين ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب. هكذا عندكم. على كل، يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبين الله عز وجل أنه لا بد أن يبتلي عباده، فلا مفر من البلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء يتميز به الصادق في إيمانه والكاذب، فإن هناك من يدعي الإيمان صادقا وهناك من يدعي الإيمان كاذبا. فإذا جاءت المحن والابتلاءات تميز الناس، فظهر الصادقون بصدقهم وانكشف حال الكاذبين. وهذه من فوائد المحن والابتلاءات، مع ما فيها من تكفير السيئات ومن رفع الدرجات، وما ينال العبد منها من المكارم والخيرات، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فينال أنواع المكرمات في الدنيا وتغفر، وذلك أيضا من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب رفع الدرجات، وفيها أيضا من مصالح تمييز الصادقين من الكاذبين. بل فالابتلاءات خير للمؤمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وإن كان الشخص لجهله بحكم الله عز وجل يتألم إذا نزلت عليه الشدائد والمحن ويضيق صدره بسبب ذلك، والسبب هو كما عرفنا قصور العلم بحكمة الله عز وجل. قالوا: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، أي ببعض ذلك، لأن الله عز وجل لا يريد أن يهلك العباد. المراد بذلك الابتلاء لا الهلاك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم بين حالهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهؤلاء لهم البشرى، الذين إذا نزلت عليهم المصيبة قالوا إن لله، أي إن مماليك لله عز وجل، فنحن مماليك لله، وما عندنا هو ملك لله عز وجل، وهذا هو حقيقة الأمر. فالعبد مملوك لله عز وجل، وما يملك هو ملك لله عز وجل، يتصرف فيه بإذن المالك، وما تملكه عارية عندك وهو ملك لله عز وجل، فأنت وما تملك ملك لله عز وجل. فإن أخذ الله عز وجل شيئا فإنما أخذ حقه، أخذ ما هو في ملكه. وأنت وما تملك لله عز وجل، وإن إليه راجعون، وأنت راجع أيضا إلى الله عز وجل، وتارك الدنيا وما فيها، فترجع لمفردك، خرجت من الدنيا لمفردك وتعود إلى ربك بمفردك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فالإنسان يخرج إلى الدنيا ما عنده شيء، ما عنده حتى اللباس. نعم، يخرج إلى الدنيا ما عنده شيء من الدنيا، وهكذا يرجع إلى ربه كما ابتدأ، كما ابتدأ. فيخرج الناس من قبورهم وهم حفاة عراة لا يملكون شيئا. والملك الذي حصل لهم في الدنيا بعد ذلك ليس بالملك الحقيقي، فإنما يملكون هو لله عز وجل. فالمال والأبناء وكل ما يملكونه ملك لله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله عز وجل. ينتفع العبد به ما شاء، ويأخذه الله عز وجل متى شاء، لا اعتراض عليه، فإنما يأخذ ما يملك، وهو المالك لك ولما تملك. فإذا علم العبد ذلك دعاه ذلك إلى الصبر، وإذا علم ما له من الأجر العظيم كان أيضا أشد تحفيزا له على الصبر. فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم وهو الثناء الحسن. وهذه كما يقول من يقوم أهل العلم هي منزلة القرب من الله عز وجل، فإن من أثنى الله عليه الثناء الحسن ينال بذلك القرب من ربه عز وجل. ورحمة فينال بذلك، فيفوز بذلك بالمطلوب وينجو من المرهوب، فإن من رحمه الله عز وجل وقاه عذابه وتفضل عليه برضوانه وجنته، فينال بذلك المطلوب وينجو من المرهوب، وأولئك هم المهتدون، فينال الهداية في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى جنات النعيم. فهذا الصابر ينال مثل هذه المكرمات من الله عز وجل، فينال الصلوات من الله عز وجل، ولازم ذلك أن ينال القرب من ربي عز وجل، وله الرحمة فيفوز بالمطلوب وينجو من المرهوب، وله الهداية، الهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا وإلى جنات النعيم. فإذا ما تأمل العبد مثل هذه الأمور وأيقن ذلك دعاه هذا إلى الصبر، وإنما يحصل له الجزع لضعف العلم، كلما ضعف علمه اشتد جزعه، وكلما تم علمه في هذا الباب حصل له الصبر، وربما الرضا، وربما ما هو أعظم من ذلك هو الشكر لله عز وجل على تلك المصائب والشدائد. نعم، يعلم أنها من عند الله عز وجل، فتحصل له الهداية من الله سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله.